الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فاليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح بداية المجتهد. وصلنا عند الدرس 24 من دروس شرح بداية المجتهد من دروس كتاب الطهارة منه. وصلنا عند المسألة 3 من نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: المسألة 3، اختلف العلماء في إيجاب الوضوء لمن لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة. إذن مسألتنا اليوم هي مس النساء، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ هذه هي المسألة التي معنا. قال: فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء. هذه المسألة باتت واضحة من كلام المؤلف، يلمس امرأة بيده من غير حائل، من غير شيء يحول بينه وبينها، من غير وجود حجاب، من غير وجود ثياب ولا سترة ولا شيء. فهؤلاء القوم هو المذهب الأول، يقولون يجب عليه الوضوء، أي ينتقض وضوءه مطلقا مباشرة، خلاص ما في تفصيل في المسألة. قالوا: وكذلك من قبلها، تقبيل طبعا لمس وزيادة. فقال: لأن القبلة عندهم لمس ما، سواء التذ أم لم يلتذ، يعني سواء كانت قبلته بلذة أم بغير لذة، وسواء كان اللمس بلذة أو بغير لذة، لأن هذا التفصيل بلذة أو بغير لذة هو قول آخر وسيأتي إن شاء الله. قال: وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه: إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، يعني جعلوا لا فرق بين سواء كنت أنت لامسا أو ملموسا، لا فرق في ذلك، الكل ينتقض وضوءه. قال: ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم، ومرة سوى بينهما، يعني لا فرق بين ذوات المحارم والزوجات. هذا القول الأول في المسألة. فالقول الأول أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب مروي عن ابن مسعود وأصحابه وابن عمر، وهو صحيح عن ابن عمر ثابت، وعزاه البعض لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله أعلم بصحته، وهو قول جمع من التابعين منهم الزهري، وقول الأوزاعي من أتباع التابعين، والشافعي من الأئمة المتبوعين، ورواية عن الإمام أحمد هؤلاء الذين قالوا بهذا القول. القول الثاني قال: وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة، يعني إذا كان اللمس هذا لشهوة أو كان هو قاصد الشهوة. قال: في تفصيل لهم في ذلك، وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة، فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك، يعني في القبلة، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه. طبعا التفصيلات في هذه المذاهب كثيرة، لكن نحن نريد أصل المذهب، وبعد ذلك التفريعات تبقى كتب الفقه موجودة، من أرادها يرجع إليها، نحن تهمنا أصول المسائل، بعدين التفريعات عليها يرجع إليها من أرادها. من اختار مذهبا معينا من هذه المذاهب يرجع إلى تفصيلات أصحابه والراجح عندهم فيه. الآن هذا القول في الجملة هو قول يذهب إلى أن اللمس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، وإذا لم يكن بشهوة لا ينقض الوضوء. هذا القول قال هو مذهب مالك وجمهور أصحابه. هذا القول الثاني ذهب إليه علقمة وأبو عبيدة والنخعي والحكم والشعبي، هؤلاء من التابعين، وحماد وإسحاق ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، هؤلاء أصحاب القول الثاني. قال ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء، وهو مذهب أبي حنيفة. هذا قول ثالث. إذن عندنا قول أن لمس المرأة ينقض الوضوء، قول ثاني لمس المرأة لا ينقض الوضوء، قول ثالث فيه تفصيل إن لمس بشهوة فينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء. هذه الأقوال أو أصول الأقوال في هذه المسألة. هذا القول الثالث وهو أنه لا ينقض الوضوء بحال هو قول روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس، وهو صحيح عن ابن عباس، وعن جمع من التابعين منهم عطاء والحسن وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقول أبي حنيفة ورواية أيضا عن أحمد، ومحكي عن الأوزاعي أيضا. طبعا كما ذكرنا يوجد لبعضهم تفصيلات كالمس بحائل أو بدون حائل، ومس المرأة التي هي محرم أو غير محرم، يعني تفصيلات كثيرة نقل بعضها المؤلف عن الشافعي وعن مالك، وهذه يعني في الجملة، لكن في الجملة هي هذه المذاهب الثلاث. قال ولكل سلف من الصحابة، أي لكل هذه الأقوال وأصحابها، لكل واحد منهم سلف من الصحابة. قال إلا اشتراط اللذة، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها، وأنا لم أرى من ذكره عن أحد من الصحابة، أي هذا القول، لكنه قول معروف عند التابعين. قال وسبب اختلافهم، لأن المهم في الموضوع هو هذا، لأن هذه أقوال ثلاثة، لكن إيش سبب الخلاف وإيش الذي أداهم إلى هذه الأقوال؟ قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب. إيش وين هذا الاشتراك في الآية؟ إذن سبب الخلاف فهم الآية، سبب الخلاف فهم الآية. إيش هي الآية؟ آية أو لامستم النساء، الآية في سورة النساء، أو لامستم النساء. هل المقصود باللامستم هذه، هل المقصود بها لمستم اللمس المعروف الذي يكون باليد أو بغيرها من الأعضاء، أم المقصود هنا الكناية عن الجماع أو جامعتم النساء؟ فقال سبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، يعني العرب نفسها تطلق اللمس على اللمس باليد وتطلقه على الجماع أيضا. قال فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به على الجماع. هذا الكلام واضح. إذن هذا هو سبب الخلاف فهم هذه الآية أولا، ثانيا الجمع بينها وبين الأحاديث التي وردت في ذلك، لأن فهم الآية الآن إما أن تقول بأن اللمس هو لمس اليد، فتقول اللمس باليد لمس المرأة باليد يكون ناقضا للوضوء، أو أن تقول المراد به الجماع، فعندئذ تقول اللمس باليد لا يكون ناقضا للوضوء لعدم وجود الدليل، وهذه الآية ليس المقصود بها لمس اليد، هذا القول الثاني. طب قول الذين فرقوا بين الشهوة وغير الشهوة، هؤلاء دفعهم إلى هذا القول الجمع ما بين الآية بناء على فهمهم بأن الآية المقصود بها لمس اليد واللمس باليد ونحوها، أو كذلك الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس ولمسته عائشة رضي الله عنها وما انتقض وضوءه، فإرادوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث وبين الآية بناء على فهمهم للآية. هذا هو سبب الخلاف بين هذه الأقوال الثلاثة. قال: فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى أو لامستم النساء. صح هذا التفسير بأن المقصود به الجماع عن ابن عباس وغير واحد من التابعين، قال ابن عباس هو الجماع ولكن الله كنا، هذا ثابت عنه. وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء من رآه من، طبعا ذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، صح هذا التفسير عن ابن مسعود وأصحابه، وأشار إليه ابن عمر، قال ابن مسعود هو ما دون الجماع، هكذا صح عنه رضي الله عنه. إذن الصحابة أنفسهم اختلفوا في تفسير هذه الآية. قال المؤلف: ومن هؤلاء، ومن هؤلاء يعني الذين فسروه بإيش؟ بما دون الجماع، يعني اللمس باليد ونحوها. ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص. إيش يعني العام أريد به الخاص؟ يعني هل هو كل لمس للمرأة ينقض الوضوء كما هو ظاهر الآية، أم المقصود من ذلك لمس دون لمس؟ فقال: من رآه من باب العام أريد به الخاص، يعني لمس دون لمس مش كل لمس، فاشترط فيه اللذة، إذن هو لمس خاص، وهو إيش؟ وهو اللمس الذي معه لذة. ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام فليش فلم يشترط اللذة فيه. طب لكن إيش الذي دفعهم هؤلاء؟ طبعا من رآه عاما وأريد به العام هذا ظهر الآية ما في إشكال. طيب الذين قالوا بأنه عام أريد به الخاص قيدوه به اللذة، لماذا؟ من أين أتوا بهذا؟ قلنا لكم بأنهم أتوا به من الأحاديث، أرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث التي وردت وبين الآية. قال: ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته. شفت السبب الآن؟ لماذا قالوا هو من العام الذي يريد به الخاص؟ يعني ليس كل لمس، وإنما المراد لمس وإنما المراد لمس دون لمس، أو المراد لمسا دون لمس، وهو اللمس بشهوة. إذن هذا خلاصة الموضوع، هو الذي ذكرناه بداية، الخلاف في فهم الآية ما المقصود من اللمس فيها هو سبب الخلاف الرئيسي، وأيضا طريقة الجمع ما بين الأحاديث التي وردت وتعارضت مع فهم من فهم اللمس بلمس اليد، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا في حديث عائشة كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته. أما لمس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ففي البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، أي دفعها برجله، أو دفع رجلها بيده، أو طعنها هكذا علشان ترفع قدميها. قالت: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. طبعا معروف اليد ما في عليها يعني حائل، والقدم الأصل فيها أن ما في عليها حائل، هذا ما ذكره أهل العلم وبناء على ذلك يكون قد لمسها بيده صلى الله عليه وسلم، فاللمس حصل وهو في صلاة ولم تنتقض صلاته ولم ينتقض وضوءه. وأما لمس عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعند مسلم، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد قولها: فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه. إذن لامس وملموس حديثان. هذا السبب الذي جعل البعض ممن ذهب إلى أن المقصود باللمس في الآية اللمس باليد ونحوها، جعله يجمع ما بين هذه الأحاديث والآية، لأن هذه الأحاديث الآن خالفت ظاهر ما ذهب إليه من معنى الآية. إذن هذا هو سبب الخلاف. وزد على ذلك أيضا يقول المؤلف: وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. هذا الحديث مروي في السنن. قال أبو عمر أي ابن عبد البر: هذا الحديث وهنه الحجازيون، يعني ضعفه علماء الحجاز، وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر. قال: وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة، وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرى فيها ولا في اللمس وضوعا، لأنها واضحة جدا، هذا الحديث واضح وصريح في المراد، لكنه حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الحفاظ كيحيى بن سعيد القطان والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم، وبينوا علتها. راجعوا العلل للدارقطني ونصب الراية للزيلعي. ضعفه واضح عندي بالنسبة لي، لا إشكال في ضعفه. العمدة في ذلك على الأحاديث التي تقدمت. طبعا الآن كل واحد من الطرفين يريد أن يقوي قوله في معنى الآية أو لامستم النساء. هل المعنى المقصود اللمس باليد أم المعنى المقصود الجماع؟ فكلام العلماء في هذا كثير جدا، ونزاعات بينهم، وكل واحد أدلى بدلوه. قال المؤلف طبعا من طرق تقوية القول بأن اللمس هو المقصود به هو اللمس باليد، قال المؤلف: وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع. لاحظوا هنا مسألة من مسائل أصول الفقه، وهي مسألة الحقيقة والمجاز. تحدثنا عن هذه المسألة في أصول الفقه وحققنا القول فيها هناك، وتقرر عند كل واحد منكم ما تقرر، وبناء على ما تقرر عنده هناك يقرر هنا الآن. من قال بوجود الحقيقة والمجاز وأن في الكلام حقيقة ومجازا، هل المراد الحقيقة أم المجاز إذا تعارض هذا مع ذاك؟ الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة، ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلا بدليل. هذه قاعدة عند الذين يقولون بالحقيقة والمجاز في كلام العرب. إذن هذا يقوي قول من؟ يقوي قول الذين قالوا بأن المقصود باللمس اللمس باليد. ليش؟ قالوا أن هذا هو الحقيقة في لغة العرب، والمراد به الجماع، هذا مجاز. فأنتم الذين قلتم بأن المراد به الجماع، أنتم ذهبتم إلى المجاز، فيجب عليكم أن تقيموا الدليل على ذلك، ولا يوجد عندكم دليل واضح في هذا. إذن يبقى المعنى اللمس باليد. قال المؤلف: وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازا على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. هذا كله صحيح إلى هنا، ما في إشكال. ولأولئك الآن، طيب رد الفرقة الثانية الآن، الذين أيضا هم يسلمون بوجود الحقيقة والمجاز في كلام العرب، طيب كيف يجيبون؟ قال: ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة. يعني يدل على المعنى المجازي أقوى من دلالته على المعنى الحقيقي. متى؟ لما يكون المجاز قد كثر استعماله جدا، وصار استعماله أكثر حتى من استعمال الحقيقة. مثل ماذا؟ قال: كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن. الآن الغائط إذا نطق به ذهب الذهن مباشرة إلى إيش؟ إلى الحدث، ولا يذهب إلى المكان المطمئن، مع أن أصل الكلام أصل الاسم للمكان المطمئن المنخفض. عند قول الذين يقولون بالحقيقة والمجاز انتقل الاسم إلى الحدث الذي يخرج من الإنسان الغائط، وصاروا يستعملون كلمة الغائط في هذا أكثر من استعمالهم لها في حقيقة معناه. فقالوا هؤلاء: إذا كان المجاز من هذا النوع وأنه قد كثر استعماله جدا، صارت دلالته على هذا المعنى أقوى من دلالته على المعنى الحقيقي. قال: كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن. يعني يدل على الحدث مع أنه هو مجاز فيه أصلا، أكثر من دلالته على المطمئن من الأرض مع أنه حقيقة فيه. قال: الذي هو فيه حقيقة أصلا، اللي هو مطمئن من الأرض. قال: والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء، أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله تعالى قد كن بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد. وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر. وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف، يعني بعض ذهب إلى إيش؟ إلى أن المقصود باللمس اللمس باليد واللمس واللمس بمعنى الجماع. قال هذا ضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحد، الأسماء المشتركة التي تعطي أكثر من معنى لما ترد في مثل هذا الموطن فهي يراد بها معنى واحد وليس المعنى إيه؟ هكذا تستعمل العرب يقول. فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني الذي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم. يعني لما يقول العربي مثلا رأيت عينا فلا يريد بذلك عين الإنسان والجاسوس والعين وعين الماء إلى آخر، لا، إنما يريد معنى واحدا من هذه المعاني. فلذلك لا يصح أن نحمل اللمس هنا على المعنيين معا. هذه المسألة طبعا أيضا من المسائل التي ذكرت في أصول الفقه، هل الاسم المشترك يصح حمله على أو فهمه على أكثر من معنى إن أمكن حمله على ذلك، ذكرناه هناك في أصول الفقه وتكلمنا عليها. إذن هنا يقول المؤلف إذا حملنا الآية على معنى الجماع نستطيع أن نستدل بها على مسألة التيمم في الجماع بدون حصول تقديم وتأخير في الآية، كما سيأتي آية التيمم في مسألة الجماع قدروا فيها تقديرات حتى يصح التيمم في الجماع. أما إذا حملنا الآية هنا على معنى الجماع فلا نحتاج إلى تقديرات ولا تقديم ولا تأخير ولا شيء. الأمر الآخر وهو المهم عندي أن هذه الأحاديث التي وردت ينبغي أن نحملها على أنها مبينة لمعنى الآية لا معارضة لها. إذا تساوى المعنيان وجاءت السنة بهذا تدلنا السنة على أن المراد من الآية المعنى الذي يتوافق معها لا الذي يتعارض معها، وهذا الذي يجعلني أميل إلى تفسير ابن عباس، لأن هذه السنة بينت لنا أن اللمس لمس المرأة لا يعتبر ناقضا للوضوء، وحمل المعنى في الآية على ما يتوافق مع السنة هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا لكتاب الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي حمل الآية على معنى يعارض الأدلة ثم نذهب نبحث عن طريقة للجمع بين الآية والأحاديث. هذا ما عندي في هذه المسألة، والله أعلم. المسألة التي بعدها قال المؤلف رحمه الله: الله خلاص نكتفي اليوم بهذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله والحمد لله. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح بداية المجتهد. وصلنا عند الدرس 24 من دروس شرح بداية المجتهد من دروس كتاب الطهارة منه. وصلنا عند المسألة 3 من نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: المسألة 3، اختلف العلماء في إيجاب الوضوء لمن لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة. إذا مسألتنا اليوم هي مس النساء، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ هذه هي المسألة التي معنا. قال: فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء. هذه المسألة باتت واضحة من كلام المؤلف. يلمس امرأة بيده من غير حائل، من غير شيء يحول بينه وبينها، من غير وجود حجاب، من غير وجود ثياب ولا سترة ولا شيء. فهؤلاء القوم هو المذهب الأول يقولون يجب عليه الوضوء، أي ينتقض وضوءه، وينتقض وضوءه مطلقا مباشرة، خلاص ما في تفصيل في المسألة. قالوا وكذلك من قبلها، تقبيل طبعا لمس وزيادة. فقال لأن القبلة عندهم لمس ما، سواء التذ أم لم يلتذ، يعني سواء كانت قبلته بلذة أم بغير لذة، وسواء كان اللمس بلذة أو بغير لذة، لأن هذا التفصيل بلذة أو بغير لذة هو قول آخر وسيأتي إن شاء الله. قال وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، يعني جعلوا لا فرق بين سواء كنت أنت لامسا أو ملموسا لا فرق في ذلك، الكل ينتقض وضوءه. قال ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم، ومرة سوى بينهما يعني لا فرق بين ذوات المحارم والزوجات. هذا القول الأول في المسألة. فالقول الأول أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب مروي عن ابن مسعود وأصحابه وابن عمر، وهو صحيح عن ابن عمر ثابت، وعزاه البعض لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم بصحته، وهو قول جمع من التابعين منهم الزهري، وقول الأوزاعي من أتباع التابعين، والشافعي من الأئمة المتبوعين، ورواية عن الإمام أحمد، هؤلاء الذين قالوا بهذا القول. القول الثاني قال وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة، يعني إذا كان اللمس هذا لشهوة أو كان هو قاصد الشهوة. قال في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك، يعني في القبلة، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه. طبعا التفصيلات في هذه المذاهب كثيرة، لكن نحن نريد أصل المذهب، وبعد ذلك التفريعات تبقى كتب الفقه موجودة، من أرادها يرجع إليها، نحن تهمنا أصول المسائل، بعدين التفريعات عليها يرجع إليها من أرادها، من اختار مذهبا معينا من هذه المذاهب يرجع إلى تفصيلات أصحابه والراجح عندهم فيه. الآن هذا القول في الجملة هو قول يذهب إلى أن اللمس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، وإذا لم يكن بشهوة لا ينقض الوضوء. هذا القول قال هو مذهب مالك وجمهور أصحابه. هذا القول الثاني ذهب إليه علقمة وأبو عبيدة والنخعي والحكم والشعبي، هؤلاء من التابعين، وحماد وإسحاق ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، هؤلاء أصحاب القول الثاني. قال ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء وهو مذهب أبي حنيفة، هذا قول الثالث. إذن عندنا قول أن لمس المرأة ينقض الوضوء، قول ثاني لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قول ثالث فيه تفصيل، إن لمس بشهوة فينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء. هذه هي الأقوال أو أصول الأقوال في هذه المسألة. هذا القول الثالث وهو أنه لا ينقض الوضوء بحال هو قول روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس، وهو صحيح عن ابن عباس، وعن جمع من التابعين منهم عطاء والحسن وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقول أبي حنيفة ورواية أيضا عن أحمد، ومحكي عن الأوزاعي أيضا. طبعا كما ذكرنا يوجد لبعضهم تفصيلات كالمس بحائل أو بدون حائل، ومس المرأة التي هي محرم أو غير محرم، يعني تفصيلات كثيرة. نقل بعضها المؤلف عن الشافعي وعن مالك، وهذه يعني في الجملة، لكن في الجملة هي هذه المذاهب الثلاث. قال ولكل سلف من الصحابة، أي لكل هذه الأقوال وأصحابها، لكل واحد منهم سلف من الصحابة. قال إلا اشتراط اللذة، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها. وأنا لم أرى من ذكره عن أحد من الصحابة أي هذا القول، لكنه قول معروف عند التابعين. قال وسبب اختلافهم، لأن المهم في الموضوع هو هذا، لأن هذه أقوال ثلاثة، لكن إيش سبب الخلاف وإيش الذي أداهم إلى هذه الأقوال؟ قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب. إيش وين هذا الاشتراك في الآية؟ إذا سبب الخلاف فهم الآية، سبب الخلاف فهم الآية. إيش هي الآية؟ آية أو لامستم النساء، الآية في سورة النساء، أو لامستم النساء. هل المقصود لامستم هذه، هل المقصود بها لمستم اللمس المعروف الذي يكون باليد أو بغيرها من الأعضاء، أم المقصود هنا الكناية عن الجماع أو جامعتم النساء؟ فقال سبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، يعني العرب نفسها تطلق اللمس على اللمس باليد وتطلقه على الجماع أيضا. قال فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به على الجماع. هذا الكلام واضح، إذن هذا هو سبب الخلاف فهم هذه الآية أولا. ثانيا الجمع بينها وبين الأحاديث التي وردت في ذلك، لأن فهم الآية الآن إما أن تقول بأن اللمس هو لمس اليد، فتقول اللمس باليد لمس المرأة باليد يكون ناقضا للوضوء، أو أن تقول المراد به الجماع، فعندئذ تقول اللمس باليد لا يكون ناقضا للوضوء لعدم وجود الدليل، وهذه الآية ليس المقصود بها لمس اليد، هذا القول الثاني. طب قول الذين فرقوا بين الشهوة وغير الشهوة، هؤلاء دفعهم إلى هذا القول الجمع ما بين الآية بناء على فهمهم بأن الآية المقصود بها لمس اليد واللمس باليد ونحوها، أو كذلك الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس ولمسته عائشة رضي الله عنها وما انتقض وضوءه، فإرادوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث وبين الآية بناء على فهمهم لي الآية. هذا هو سبب الخلاف بين هذه الأقوال الثلاثة. قال فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى أو لامستم النساء. صح هذا التفسير بأن المقصود به الجماع عن ابن عباس وغير واحد من التابعين، قال ابن عباس هو الجماع ولكن الله كنا، هذا ثابت عنه.
وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. ومن هؤلاء من رآه من طبعا ذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد صح هذا التفسير عن ابن مسعود وأصحابه، وأشار إليه ابن عمر. قال ابن مسعود هو ما دون الجماع، هكذا صح عنه رضي الله عنه. إذن الصحابة أنفسهم اختلفوا في تفسير هذه الآية. قال المؤلف ومن هؤلاء، ومن هؤلاء يعني الذين فسروه بإيش؟ بما دون الجماع، يعني اللمس باليد ونحوها. ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص. إيش يعني العام أريد به الخاص؟ يعني هل هو كل لمس للمرأة ينقض الوضوء كما هو ظاهر الآية، أم المقصود من ذلك لمس دون لمس؟ فقال من رآه من باب العام أريد به الخاص، يعني لمس دون لمس مش كل لمس، فاشترط فيه اللذة. إذن هو لمس خاص، وهو إيش؟ وهو اللمس الذي معه لذة. ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام فليش فلم يشترط اللذة فيه. طب لكن إيش الذي دفعهم هؤلاء؟ طبعا من رآه عاما وأريد به العام هذا ظهر الآية ما في إشكال. طيب الذين قالوا بأنه عام أريد به الخاص قيدوه باللذة، لماذا؟ من أين أتوا بهذا؟ قلنا لكم بأنهم أتوا به من الأحاديث، أرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث التي وردت وبين الآية. قال ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته. شفت السبب الآن؟ لماذا قالوا هو من العام الذي يريد به الخاص؟ يعني ليس كل لمس، وإنما المراد لمس وإنما المراد لمس دون لمس، أو المراد لمسا دون لمس وهو اللمس بشهوة. إذا هذا خلاصة الموضوع، هو الذي ذكرناه بداية. الخلاف في فهم الآية ما المقصود من اللمس فيها هو سبب الخلاف الرئيسي، وأيضا طريقة الجمع ما بين الأحاديث التي وردت وتعارضت مع فهم من فهم اللمس بلمس اليد، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا في حديث عائشة كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته. أما لمس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ففي البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني، أي دفعها برجله أو دفع رجلها بيده أو طعنها هكذا علشان ترفع قدميها. قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. طبعا معروف اليد ما في عليها يعني حائل، والقدم الأصل فيها أن ما في عليها حائل، هذا ما ذكره أهل العلم، وبناء على ذلك يكون قد لمسها بيده صلى الله عليه وسلم. فاللمس حصل وهو في صلاة ولم تنتقض صلاته ولم ينتقض وضوءه. وأما لمس عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعند مسلم. قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد قولها فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه، إذن لامس وملموس حديثان. هذا السبب الذي جعل البعض ممن ذهب إلى أن المقصود باللمس في الآية اللمس باليد ونحوها، جعله يجمع ما بين هذه الأحاديث والآية، لأن هذه الأحاديث الآن خالفت ظاهر ما ذهب إليه من معنى الآية. إذن هذا هو سبب الخلاف. وزد على ذلك أيضا يقول المؤلف: وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. هذا الحديث مروي في السنن. قال أبو عمر أي ابن عبد البر: هذا الحديث وهنه الحجازيون، يعني ضعفه علماء الحجاز، وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر. قال: وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة، وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أرى فيها ولا في اللمس وضوعا، لأنها واضحة جدا، هذا الحديث واضح وصريح في المراد، لكنه حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الحفاظ كاحم سعيد القطان والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم، وبينوا علتها. راجعوا العلة للدارقطني ونصب الراية للزيلعي، ضعفه واضح عندي بالنسبة لي، لا إشكال في ضعفه. العمدة في ذلك على الأحاديث التي تقدمت. طبعا الآن كل واحد من الطرفين يريد أن يقوي قوله في معنى الآية أو لامستم النساء. هل المعنى المقصود اللمس باليد أم المعنى المقصود الجماع؟ فكلام العلماء في هذا كثير جدا، ونزاعات بينهم، وكل واحد أدلى بدلوه. قال المؤلف طبعا من طرق تقوية القول بأن اللمس هو المقصود به هو اللمس باليد. قال المؤلف: وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازا على الجماع. لاحظوا هنا مسألة من مسائل أصول الفقه، وهي مسألة الحقيقة والمجاز. تحدثنا عن هذه المسألة في أصول الفقه، وحققنا القول فيها هناك، وتقرر عند كل واحد منكم ما تقرر، وبناء على ما تقرر عنده هناك يقرر هنا الآن. من قال بوجود الحقيقة والمجاز وأن في الكلام حقيقة ومجازا، هل المراد الحقيقة أم المجاز إذا تعارض هذا مع ذاك؟ الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة، ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلا بدليل. هذه قاعدة عند الذين يقولون بالحقيقة والمجاز في كلام العرب. إذن هذا يقوي قول من؟ يقوي قول الذين قالوا بأن المقصود باللمس اللمس باليد. ليش؟ قالوا أن هذا هو الحقيقة في لغة العرب، والمراد به الجماع، هذا مجاز. فأنتم الذين قلتم بأن المراد به الجماع أنتم ذهبتم إلى المجاز، فيجب عليكم أن تقيموا الدليل على ذلك، ولا يوجد عندكم دليل واضح في هذا. إذن يبقى المعنى اللمس باليد. قال المؤلف: وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. هذا كله صحيح إلى هنا، ما في إشكال. ولأولئك الآن، طيب رد الفرقة الثانية الآن الذين أيضا هم يسلمون بوجود الحقيقة والمجاز في كلام العرب، طيب كيف يجيبون؟ قال ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، يعني يدل على المعنى المجازي أقوى من دلالته على المعنى الحقيقي. متى؟ لما يكون المجاز قد كثر استعماله جدا وصار استعماله أكثر حتى من استعمال الحقيقة. مثل ماذا؟ قال كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن. الآن الغائط إذا نطق به ذهب الذهن مباشرة إلى إيش؟ إلى الحدث، ولا يذهب إلى المكان المطمئن، مع أن أصل الكلام أصل الاسم للمكان المطمئن المنخفض. عند قول الذين يقولون بالحقيقة والمجاز انتقل الاسم إلى الحدث الذي يخرج من الإنسان الغائط، وصاروا يستعملون كلمة الغائط في هذا أكثر من استعمالهم لها في حقيقة معناه. فقالوا هؤلاء إذا كان المجاز من هذا النوع وأنه قد كثر استعماله جدا صارت دلالته على هذا المعنى أقوى من دلالته على المعنى الحقيقي. قال كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن، يعني يدل على الحدث مع أنه هو مجاز فيه أصلا أكثر من دلالته على المطمئن من الأرض مع أنه حقيقة فيه. قال الذي هو فيه حقيقة أصلا اللي هو مطمئن من الأرض. قال والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله تعالى قد كن بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعده، وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر. وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف، يعني البعض ذهب إلى إيش؟ إلى أن المقصود باللمس اليمس باليد واللمس بمعنى الجماع. قال هذا ضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحد، الأسماء المشتركة التي تعطي أكثر من معنى لما ترد في مثل هذا الموطن فهي يراد بها معنى واحد وليس المعنى إيه؟ هكذا تستعمل العرب. يقول فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني الذي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم. يعني لما يقول العربي مثلا رأيت عينا فلا يريد بذلك عين الإنسان والجاسوس والعين وعين الماء إلى آخر، لا إنما يريد معنى واحدا من هذه المعاني. فلذلك لا يصح أن نحمل اللمس هنا على المعنيين معا. هذه المسألة طبعا أيضا من المسائل التي ذكرت في أصول الفقه، هل الاسم المشترك يصح حمله على أو فهمه على أكثر من معنى إن أمكن حمله على ذلك، ذكرناه هناك في أصول الفقه وتكلمنا عليها. إذن هنا يقول المؤلف إذا حملنا الآية على معنى الجماع نستطيع أن نستدل بها على مسألة التيمم في الجماع بدون حصول تقديم وتأخير في الآية، كما سيأتي آية التيمم في مسألة الجماع قدروا فيها تقديرات حتى يصح التيمم في الجماع. أما إذا حملنا الآية هنا على معنى الجماع فلا نحتاج إلى تقديرات ولا تقديم ولا تأخير ولا شيء. الأمر الآخر وهو المهم عندي أن هذه الأحاديث التي وردت ينبغي أن نحملها على أنها مبينة لمعنى الآية لا معارضة لها. إذا تساوى المعنيان وجاءت السنة بهذا تدلنا السنة على أن المراد من الآية المعنى الذي يتوافق معها لا الذي يتعارض معها، وهذا الذي يجعلني أميل إلى تفسير ابن عباس، لأن هذه السنة بيّنت لنا أن اللمس لمس المرأة لا يعتبر ناقضا للوضوء، وحمل المعنى في الآية على ما يتوافق مع السنة هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا لكتاب الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي حمل الآية على معنى يعارض الأدلة ثم نذهب نبحث عن طريقة للجمع بين الآية والأحاديث. هذا ما عندي في هذه المسألة، والله أعلم. المسألة التي بعدها قال المؤلف رحمه الله: الله خلاص نكتفي اليوم بهذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.